من الشرط الأول من شروط ثبوت الحد بالزنا هو العلم بالتحريم غلط ظاهرا وعقلا. الشرط الثاني من الشروط الاختيار، وذكروا أن الاختيار أيضا شرط في ثبوت الحد، والمراد بالاختيار في المقام ليس ما يقابل الاضطرار العقلي التكويني، أي صدور الفعل بلا إرادة بلا اختيار من الإنسان. فإنه في موارد عدم الإرادة أصلا عقلا مدققتان لا يصدق عنوان الزنا، لما يعرف من أن كل فعل إنما يصدق فيما إذا صدر منه باختياره من الفاعل الاختيار، بل يراد بالاختيار ما يقابل الإكراه ويقابل الاضطرار العرفي الذي يحفظ فيهما الاختيار عقلا. فإن المكره يستطيع أن لا يفعل اختيارا، وآت الأمر فهو يقتل أو يضرب أو يسجن، فالفعل الصادر من المكره ليس فعلا صادرا بلا إرادة وبلا اختيار، بل مع إرادة الاختيار. آت الأمر أنه نتيجة خوفه من ضرب من وعيد من قبل الطالب. وكذلك موارد الاضطرار العرفي، لو فرض أن إنسانا اضطر إلى طعام أو شراب ولم يكن يمكن أن يستحصل على هذا الطعام والشراب إلا بارتكاب هذا العمل، لأن من بيده مثلا هذا الشيء لا يقبل من دون ذلك. هنا أيضا الفعل يصدر عن اختياره، هذا الآن بإضطرار عرفي. إذن فالمراد بالاختيار ما أوسع من المراد من الاختيار هنا، ما يقابل الإكراه والاضطرار العرفيين، وهذا أوسع بكثير من العجز التكويني وصدور الفعل بلا أي اختيار وأي إرادة، كما لو أخذ الإنسان أجبر مع إيقاع العمل به بهذا العمل إصدار الجريمة منه، فإنه هناك لا يصدق أصلا عنوان الفعل، لأن كل فعل مأخوذ فيه صدوره عن اختياره. أما موارد الإكراه والاضطرار العرفي الفعل صادق لأن الإرادة متحقق إرادة الأمر، هناك إكراه وهناك اضطرار عرفي. والوجه في شرطية الاختيار بهذا المعنى بالمعنى المقابل للإكراه والاضطرار العرفي يمكن أن يكون أحد أمرين: الأمر الأول قصور المقتضي، فأن يقال أن أدلة الحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الدليل ينصرف ولا إطلاق فيه عن المكره والمضطر، باعتبار أن هذه الأدلة إنما تجعل الحدود تجعل هذا الحد لكي يكون زاجرا عن ارتكاب ذلك الفعل الجريمة، فهي بملاك الزاجر في الواقع بملاك المنع، فتكون مخصوصة بما إذا كان الفعل الذي يصدر من الفاعل من الفاعلين المكلفين فعلا محرما يراد زجره عنه. وفي موارد الإكراه والاضطرار لا توجد حرمة ولا يوجد زجر، لا يراد الزجر فيها، لأن الفعل لا يصدر من هذا المكلف إلا لإكراه وإلا لإضطرار. فلا حرمة فيها، فلا ملاك للزجر فيها بحسب الحقيقة، فلا إطلاق لأدلة الحدود في هذه الموارد. إذن الوجه الأول هو أصول المقتضي في الواقع عن ثبوت الحد في هذه الموارد.
الوجه الثاني هو در محل استقرار
مبلغ شيء آخر لا بأس أن يكون قد يكون حراما إذا كان بسوء الاختيار مقصود. يعلم أنه إذا دخل في هذا البيت سوف يكره على ارتكاب، لا يجوز له أن يدخل، لو دخل كان فعله الزنا. لا خب هناك ليس إكراه، أنا بعد لا يسمى إكراها، هو يعني دخل
في ما وردك احتمال مجبور بشيء
جامعه بره شيء جوه نبات مساله اخرى على كل
حال. وان حدود زاج مكونه يعني حدود زاج
مكونه هناك الحرمه التكليفيه موجوده في موارد من هذا القبيل، مو فقط الحدود ثابته، الحرمه التكليفيه ايضا ثابته للفعل. الوجه الثاني وجود المانع، وهذا المانع عن ثبوت الحد في المقام يمكن تقريبه بأحد شكلين، بأحد دليلين، يعني يتمثل المانع في أحد أمرين. الأمر الأول التمسك بعمومات رفع الإكراه ورفع الاضطرار من قبيل حديث الرب رفع ما اشتكره عليه وما اضطروا إليه، فإن هذه الأدلة العامة كما تنفي الحرمة التكليفية في هذه الموارد تنفي أيضا كل تبعات، كما تنفي المؤاخذة الأخروية تنفي المؤاخذة الدنيوية أيضا، فإن سياقها سياق رفع ما استكره عليه ومفته إليه سياق رفع كل تبعة من تبعات هذا الفعل الذي وقع من المكلف مكرها عليه أو مضطر إليه، فهي ابتداء تنفي العقوبة أيضا وتنفي التبعات الجنائية والعقوبات الجنائية التي من أهمها الحدود، ويكون نفس لسانه لسان هذا الحديث نافيا في الواقع للعقوبات. التقريب الثاني للمانع التمسك بالروايات الخاصة الواردة في خصوص باب الإكراه والإضطرار من قبيل صحيحة الحذاء، هذه الصحيحة الواردة في مورد الإكراه فإنها جعفر عليه السلام إن علي قال إن عليا أتي بامرأة صفحة 82 أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقال استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد وأيضا رواية العلاء في امرأة زنت وهي مجنونة وهي مجنونة قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نيف، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائب لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجل. هذه واردة في الإكراه، وأيضا توجد روايات واردة في الاضطرار الذي هو ليس من باب الإكراه، ليس فيه إكراه بل فيه اضطرار عفيف قبيل
شيء
قتل او غير ذلك او غير ذلك من الإيذاء والظلم. محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال: اتت امرأة الى عمر فقالت: يا امير المؤمنين، اني فجرت فاقم في حد الله. فأمر برجمها، وكان علي حاضرا، فقال له: سلها، كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له علي عليه السلام: هذه التي قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه غير باغية ولا عادية إليه، فخل سبيلها. فقال علي: عمر لولا علي لهلك عمر. وينقلها أيضا المفيد لعله في الإرشاد، ينقلها نفس الذي ينظر ويقول: روى العامة والخاصة. يفترض هذا الرواية من المستفيضات أن امرأة شهد عليها الشهود، هناك إقرار هي تأتي، هنا شهود، شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني برية. فغضب عمر وقال: تجرح الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين: ردوها واسألوها فلعل لها عذرا. فردت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت. إلى آخر رواية. هذه الروايتان، هاتان الروايتان أيضا تدلان على حكم الاضطرار، فإن المرأة هنا لم تكن مكرهة، كانت مضطرة، لم تكن مكرهة، لم يكرهها الرجل على ذلك، إنما كانت مضطرة إلى الماء، وكانت تخاف من الهلاك، مثلا من الهلكة. ولهذا الإمام أيضا في الرواية الأولى طبق عليها آية الاضطرار: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. 384. إذن فيستفاد طبعا الروايتان من ناحية السند، من المداقة السندية، لا سند لهما. لا، ولهذا في أبواب أخرى يميز بينهما، كما لو اضطر الإنسان إلى أن يبيع ماله مثلا، هناك بيعه صحيح، لكن لو أكره على أن يبيع ماله يكون بيعه باطلا، فأحدهما غير الآخر، أحدهما اضطرار والآخر إكراه، إلا أنهما معا من ناحية درء الحد على حد واحد. والروايتان من حيث السند وإن كانتا ضعيفتان، بس لا يبعد كما يقول الشيخ المفيد روى العامة والخاصة أن هذه كانت من المستفيضات المتواترات. وعلى كل حال، إذن فيشترط في ثبوت الحد الاختيار المقابل للإكراه والإضطرار، لا خصوص الإكراه، ولعل هذا هو المقصود أيضا بالاختيار والإكراه في كلمات القوم في الخصوص المقام، وإن كان في مقام آخر الإكراه لا غير الاضطرار. ثم أنه قد يناقش في تحقق الإكراه في طرف الرجل، خصوصا أن الروايات كلها واردة في طرف المرأة، وقال أنه لا يمكن تحقيق الإكراه في طرف الرجل، لأن مثلا صدور هذا الفعل من الرجل لا يعقل أن يكون مع الإكراه. هذا الكلام لا وجه له بحسب حقيقة، خصوصا بعد أن فهمنا أن المراد بالاختيار ما يعم الاضطرار، ليس خصوص موارد الإكراه والإجبار، على أنه حتى بالإكراه أيضا يعقل أن يصدر هذا الفعل من الرجل، كأنه يتصور أنه مع الإكراه لا يمكن أن يتحقق عادة العلاج، كيف يمكن أن يتحقق الانتشار والعلاج وهو مكره؟ وهذا مجرد كلام. إذن فلا ينبغي أن نناقش في تصوري وتحقق إمكان تحقق الإكراه والاضطرار في طرف الرجل كما تحققان في طرف المرأة. ثم أنه في الشرائع بعد أن ذكر هذا اشتراط الإكراه بعد أن اشترط الإكراه اشتراط الاختيار ذكر أن على الرجل المكره الذي أكره المرأة على الزنا بها على الرجل المكره مهر مثل المرأة أيضا مضافا إلى الحد عليها مهر المثل مستندا في ذلك إلى رواية طلحة بن زيد الرواية الواردة في الصفحة 410 رواية طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا اغتصب أمة فافتضها أو اغتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق عليه المهر. هذه الرواية ولعل مقصود الشرايع أيضا ذلك وإلا من المستبعد أن يكون المقصود النظر إلى كل الموارد الزنا. هذه الرواية واردة في خصوص افتضاض البكر وحينئذ لا يمكن التعدي من موردها إلى سائر موارد إلى مورد الزنا بامرأة طيبة ليست بك بل الروايات الواردة في باب من اغتصب امرأة على نفسها وكابرها يجب يثبت في حقه القتل والضرب بالسيف مرة واحدة يأخذ منه ما مأخذه هذه الروايات والتي هي كثيرة كلها واردة في باب الاغتصاب في باب الغصب والإكراه اغتصاب المرأة وليس في شيء منها يعني كلها واردة في الإكراه وليس في شيء منها أنه هذا الإنسان يدفع المهر والصداق ثم يقتل وهي في مقام البيان ما على هذا الرجل يقول سئل أبو جعفر صحيحة بريد الأجلي سئل أبو جعفر عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محسنا كان أو غير محسن صحيحة زرارة الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل في رجل غصب امرأة فرجها قال يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت في رجل غصب امرأة نفسها رواية زرارة أخرى قال يقتل وهكذا في رواية أبي بصير قال إذا كابر الرجل سلام الله المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش هذه الروايات كلها واردة في بيان الإكراه والاغتصاب للاغتصاب المرأة الرجل للمرأة وليس في شيء منها في الواقع إشارة وهي في مقام البيان ما على هذا الرجل وإذا كان عليها إذا كان على هذا الرجل أيضا إضافة إلى الحد أن يدفع مهر المثل كان ينبغي أن يذكر نعم في مقام البيان من هذه الناحية في مقام التفصيل فإذا سكت في صفحة 281 باب أصلا بهذا العنوان معقول ويكون دليلا على عدم لزوم ذلك على المكره إذن فهذه الرواية أولا هي واردة في خصوص الأمة من ناحية ومن ناحية أخرى في الحرة البكر بقرينة افتضها وهذا ثابت على أساس أنها كانت باكر حتى لو لم يكن بالزنا العمل كما في رواية أخرى رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في امرأة افتضت واغتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلى 80 عليها مهرها لأنها افتضتها وتجلى أيضا 80 لأنها هذا أيضا حد على من لا لا أخص وارد في خصوص البكر يعني وارد في بعض الشيء إذن فتكون الواقع يكون هذا مسألة مهر عليه مهر المثل مخصوصا بخصوص الباكية أو في الأمة. في الأمة يمكن أن يقال بذلك حتى لو كانت الأمة لم تكن الأمة بكرا لوجود بعض الروايات كانت أمة الغيف فواقعها فيضمن شيئا من قيمتها حينئذ.
يبدو أنه مو في مقام بيان ولا كان قال أنها لو كانت بكرا مع القاتل لازم يدفع
من
الرواية صحيح زرارة وغير صحيح زرارة. قلت أنه في مقام بيان جميع الجهات لو كان كذلك ليش ما ذكرت أيضا المهر في مقام
باعتبار ليس في مقام بيان بعد من ناحية البك إذا لم يكن هذا الحكم حكما لنفس الزنا وإنما حكما لخصوصية في البك والافتضاح وهي ليست في مقام بيان الافتضاح في مقام بيان إكراه الرجل واغتصابه للمرأة فباعتباره في باعتبارها في مقام بيان حكم حكم الاغتصاب من حيث هو اغتصابون لا من حيث العناوين الأخرى التي قد تتحقق وهي الافتضاح وكون أن هذه باكر الآن انقلبت إلى غير باكر ولهذا لا تكون فيها دلالة على نفي أصلا هذا الذي تدل على الرواية بخلاف ما إذا قلنا بأنه في كل اغتصاب لا بد للمغتصب أن يدفع مهر الصداق المثل ومهر المثل حينئذ كيف سكتت تلك الروايات مع أنها في مقام بيان حكم الاغتصاب وحكم المكابرة وحكم الإكراه إكراه الرجل للمرأة إذن لا أصلا ليست تنفي هذا تلك الرواية لا تقول من حيث هي مكابرة واغتصاب لا يوجد هناك أكثر من الحد أما من حيث أنه يعني مكابرة على الزنا وعلى فعل الجريمة أما من حيث أنه هذا يؤدي إلى أن البيك تنقلب إلى غير بيك إلى ثيب تلك حيثية أخرى لا تكون تلك الرواية تصل ناظر إليها وهذه الرواية تدل على ثبوت الصداق فيها أيضا إذن فهذه الرواية هذا الحكم لابد أن يكون مختصا حكم مهر المثل ثبوت مهر المثل أن يكون مختصا بما إذا كان الإكراه المكره أكره المغتصب والمكره يغتصب الحرة الباكر فعليه الصداق كما هو مورد ومضمون روايتي ومعتبرة طرحة النسائي ثم أيضا هنا مسألة أخرى ربما أن يبحث فيها أن أنه إذا أكره رجل امرأة على الزنا اغتصبها على نفسها فتحقق فتولد منهما من العمل الولد فهل هذا يلحق بالأم المغتصبة والمكرهة لا يلحق بالأب باعتباره زاني بلا إشكال أما المرأة المكرهة فهل الولد يلحق بها ويرثها باعتبارها مكرهة مستكرهة وليست زانية بذاك المعنى ليست مقدمة على الزنا باختيارها هذا في الواقع بحث ليس مربوطا بهذه المسألة مربوط بمسائل الولد والميراث وأحكام الميراث والصحيح فيه أن يبحث أن ينظر إلى تلك الأدلة التي تدل على نفي النسبة في باب الزنا إذا كان نفي النسبة يستفاد من تلك الأدلة في أدلة النكاح في باب النكاح وباب الأولاد والنسب إذا استفيد منها أن كلما تحقق عنوان الزنا فلا نسبة ولا نسب إذن هنا الزنا متحقق لما تقدم من أن الإكراه لا ينافي صدق الزنا أكرهت على الزنا لا أنها غير زانية صادر منها الزنا غاية الأمر صدر الزنا منها عن إكراهين والإكراه يرفع العذر ولا التكليفي ولا يرفع ولا يجعل العمل استحقاقا والبوضع مستحقا من قبل الطرفين إذن فعنوان الزنا إذا كان هذا العنوان هو الذي ينفي النسب فهنا لا بد أن يقال في انتفاء النسب لها أيضا فالولد لا يلحق لا بها ولا به وأما إن قلنا بأن المستفاد ولو بمناسبات الحكم والموضوع من تلك الأدلة النافية للنسب في موارد الزنا أنه كلما كان العمل محرما يعني إضافة على الزنا يشترط التحريم التكليفي أيضا في انتفاء النسب وانتفاء النسبة والرحمية، حينئذ هنا الحرمة غير ثابتة بالنسبة إليها، فتكون مثلا يلحق بها.
هل
ممكن أن أبت بشيء بعد شمالي مولاش بشيء؟ هلا هذا فرع آخر من فروع تلك المسألة. الشرط الثالث من الشروط، الشرط الثالث من الشروط التي تذكر في المقام البلوغ، باعتبار أن المكره إذا كان أحد الطرفين كان حرا فهذا يكون حرا. أحد الشروط البلوغ، الشرط الثالث في الواقع من الشروط البلوغ، وهذا الشرط أيضا كالشرط السابق يمكن إثباته شرطيته تارة بأنه مع عدم البلوغ وفي الصبي لا إطلاق لأدلة الحدود، باعتبار النقطة التي أشرنا إليها من أن هذه الحدود إنما ثبتت بهذه الأدلة وهي ظاهرة في إثباتها كزواجر عن الفعل. فإذا فرض في مورد لا توجد حرمة تكليفية ومنع تكليفي وشرعي عن الفعل، لا يوجد زجرون، فلا يكون دليل الحد أيضا إطلاق ذلك المورد. إذن فأدلة الحدود وأدلة الجلب مثلا لا تشمل حينئذ هذه الموارد. وأخرى بوجود المانع الذي أيضا هذا المانع يتمثل بأحد مانعين، إما عمومات رفع القلم عن الصبي التي ترفع قلم التكليف وترفع كل تبعة من تبعات التكاليف التي منها المؤاخذة في الدنيا كالمؤاخذة في الأخرى، هذه العقوبات أيضا تبعات وقلم ووضع وثقل مرفوع بأدلة رفع القلم على الصبي، بل حتى يحتلم. وأخرى بالروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام، في خصوص الحدود بالخصوص، توجد روايات خاصة من قبيل معتبرة الكناسي التي ورد فيها أن الصبي صفحة 314 يقول: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا. عن أبي جعفر قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليوت وقيمت عليها الحدود التي لها وعليها. قال: قلت الغلام إذا زوجه. يقول: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه. هم مفهوم الجارية إذا بلغت 9 سنين أنه إذا لم تبلغ 9 سنين فلا تقام عليه الحدود. وأيضا في مورد الغلام المنطوق يدل على أن الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا يقام عليه. وكذلك رواية حماد بن عيسى تقول: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ. إلا أن الرواية السلام إلى لا بأس بها. إذن في باب إثبات شرطية البلوغ أيضا يمكن بنفس المنهج الذي تقدم شرطية الاختيار، لكن في باب البلوغ، في شرطية البلوغ يوجد فرق بين شرطية البلوغ وبين شرطية الاختيار والعلم بالتحريم، وهو أنه شرطية البلوغ في الواقع البلوغ شرط لأصل الحد، البلوغ شرط للحد لا لأصل العقوبة. في أصل العقوبة لا يشترط البلوغ. نعم في ثبوت الحد من الجلد والرجم وأحكام الحد بالخصوص يشترط البلوغ بهذه الأدلة. وأما العقوبات فيمكن في باب الصبي أن تثبت عقوبة تأديبية في حقه باعتبار أن ملاك العقوبة التأديبية وهو تربية الطفل وتأديب الصبي وجعله يتهيأ ويستعد لأن لا يقدم بعد أن يكون بالغا. السلام عليكم. بل حتى قبل بلوغه حيث أن في هذه الجرائم مفاسد اجتماعية تتحقق حتى لو تحقق من الصبي. من هنا العقوبة التأديبية هنا موضوعها وملاكها ثابت في المقام في مورد الصبي بخلاف مورد الإكراه أو بخلاف مورد الاشتباه. ففي المشتبه في الجاهل أو في المكره أو المضطر لا تثبت العقوبة التأديبية أيضا، أصل العقوبة ترتفع. أما هنا فالعقوبة يمكن أن تثبت. ويدل على ذلك الصحيحة التي استدلنا بها معتبرة الكناسي وغيرها من الروايات. معتبرة الكناسي كان فيها أيضا في ذيلها أنه لا يبطل الحد في حقه، في حق الصبي يضرب على قدر أسنانه على قدر سنه. هذا أيضا دليل على ما قلنا من أنه هنا يعقل العقوبة التأديبية، بل تجب العقوبة التأديبية لا بتأديب الصبي، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. هذا أيضا دليل. وهناك روايات أخرى أيضا بهذا المضمون تدل على أنه أصل العقوبة التأديبية لا ترتفع في حق غير البالغ، إلا غير البالغ الذي لا يعقل فيه، لا يميز ولا يعقل فيه حتى العقوبة التأديبية. وهذا بخلاف موارد الإكراه، فإنه في موارد الإكراه لا ملاك ولا مقتضية حتى للعقوبة التأديبية. هذا هو الشرط الثالث من الشروط. الشرط الرابع، وهناك شرط رابع لم يذكر في الشرائع ضمن الشروط لوجود خلاف لوقوع خلاف فيه، أجله عن باب الشروط ذكره خلال التفصيلات. الشرط الرابع لكن بعض الفقهاء ذكروه كشرط مستقل في باب الشروط وهو صحيح، ولهذا يكون هذا شرطا رابعا. الشرط الرابع هو العاقل، فإنه لا حد على المجنون. هذا الشرط الرابع يا أحسن.